أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذه سورة القارعة، وهي من السور المكية، وتدور آياتها في موضوع القيامة وتهويل شأنها وتعظيم أحداثها وبيان انقسام الناس إلى فريقين، فريق ناج وفريق هالك، نسأل الله العافية، وبيان مآل كل فريق. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء القيامة، والقارعة اسم فاعل، وسميت القارعة، سميت القيامة بذلك لأنها تقرع القلوب والأسماع حين قيامها، ولهذا قال القارعة. ثم فخم الله شأنها بالاستفهام فقال: وما أدراك ما القارعة، يعني أن شأنها عظيم. وقوله تعالى القارعة، قلنا إنه اسم من أسماء القيامة، وإذا تأملت في القرآن وجدت أن القيامة لها أسماء كثيرة، سماها الله الحاقة، وسماها الله الطامة، وسماها الله الغاشية، وسماها الله الصاخة، إلى غير ذلك. وكثرة هذه الأسماء تدل على عظم شأنها، لأن كل اسم يعطي صفة، كل اسم يعطي صفة، وتعدد صفات الموصوف يعلي شأنه. وقوله تعالى القارعة، قيل إن هذا مبتدأ، وهو الذي عليه الجمهور، جمهور المعربين، وخبر هذا المبتدأ ما بعده، وهو قوله تعالى ما القارعة، فما مبتدأ والقارعة خبره، وهذه الجملة من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول وهو القارعة. هذا عليه جمهور أهل الإعراب قديما وحديثا، وذهب بعض المعربين واختار هذا الدكتور عبد العظيم المطعني رحمه الله في كتابه التفسير البلاغي للاستفهام إلى أن القارعة الآية الأولى جملة مستقلة، فهي مبتدأ خبره فيه، أو خبر مبتدأه فيه، فهي جملة سدت مسد جمل وقامت بنفسها لإعطاء المعنى القارعة. وهذا إعراب وجيه وجيد، ويؤيده أنها آية واحدة، يعني لم تربط بما بعدها، لم تكن آيتين، بل هي آية مستقلة. فإذا قيل القارعة التفت الملتفتون وحضرت القلوب وأصاخت الأسماع القارعة، فيا له من اسم عظيم له دوي. القارعة، ما القارعة؟ إذن هذا استفهام يدل على تعظيم شأنها. وما أدراك ما القارعة؟ قوله ما أدراك أيضا هذا استفهام آخر يدل على التعظيم، فهو استفهام بعد استفهام. ثم قال ما القارعة؟ أيضا استفهام آخر يدل على التعظيم، فهو تهويل بعد تهويل. كم صارت الاستفهامات؟ 3. نعم، في قوله ما القارعة، ثم قال ما أدراك، ثم قال ما القارعة، فهي 3 استفهامات. فشأنها عظيم، ولهذا عظمها الله عز وجل بهذه الآيات. وقوله جل وعلا القارعة، ما القارعة؟ تلحظون هنا من وجوه البلاغة التعبير بالمظهر في مكان المضمر، والأصل أن يقال القارعة ما هي، وما أدراك ما هي، لكن عدل السياق إلى الإظهار لما فيه من تفخيم الشأن وتعظيم الأمر. القارعة، ما القارعة؟ وقوله جل وعلا وما أدراك ما القارعة، تلحظون هنا أن الله عز وجل قال وما أدراك ما القارعة، وقلنا إن الجمهور يعربون وما أدراك ما القارعة خبر للمبتدأ الأول، ليس كذلك؟ طيب يا عبد الله، يقولون في النحو لا بد أن يوجد رابط ما بين المبتدأ وما بين خبره إذا كان في جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أين الرابط هنا؟ ها؟ كيف الجملة؟ إيه، ما القارعة؟ هذا هو الخبر. ما هو الرابط الذي يربط هذه الجملة بالمبتدأ الأول حتى لا تكون أجنبية؟ ما هو الرابط؟ إيه نعم، إيه نعم، إعادة الكلمة نفسها، إعادة المبتدأ. أعيد القارعة، ما القارعة؟ فلما أعيد المبتدأ بلفظه يعني في الجملة الثانية صار هذا هو الرابط. وهذا يا جماعة أعني كون الرابط إعادة اللفظ بنفسه لا يكون إلا في مواضع التفخيم أو عكسه، لا يكون إلا في مواضع التفخيم أو عكسه، فيعاد المبتدأ بلفظه القارعة، ما القارعة. وقوله جل وعلا وما أدراك ما القارعة، روى الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء في القرآن ما أدراك فقد أخبر به، وما فيه ما يدريك فقد طوي عنه، فقد طوي عنه. وجاء هذا أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال كل ما في القرآن ما أدراك فقد أخبر به، وما فيه مما يدريك فلم يخبر به، فلم يخبر به. وقوله جل وعلا هنا وما أدراك ما القارعة أخبر به في السياق الآتي في قوله يوم يكون الناس، يعني أن هذا سيكون في ذلك اليوم. وقوله جل وعلا وما أدراك، هل الخطاب هنا خاص بمعين فيكون موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لغير معين؟ الصواب أنه لغير معين، يعني لكل من يسمع ولكل من يصلح للخطاب. وما أدراك أيها السامع أو المخاطب، فهو لكل من يصلح له الخطاب. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بدأ التفصيل في ذكر بعض أحداث القارعة وهو أهم ما فيها، حيث ينماز الناس إلى فريقين كما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فتميز الناس هناك فريقين، وكما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد. قال يوم يكون الناس، هذا ظرف وهو معمول منصوب، فلا بد أن يتعلق بشيء، ولهذا قدر له فعل هو نعم تقرع الناس يوم يكون الناس، أو تقرع الأسماع يوم يكون الناس. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هنا ظاهر القرآن يدل على أن أهل الإيمان يوم القيامة في مأمن من فزع القارعة، في مأمن من فزع القارعة، لقوله جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، لأن الله عز وجل قبل ذلك قال قبل هذه الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فأهل الإيمان داخلون في قوله من شاء الله، فهم مستثنون لأنهم آمنون، ولهذا قال تعالى أولئك لهم الأمن، يعني لهم الأمن التام يوم القيامة من كل شيء، ومن ذلك فزع القيامة، وهذا جزاء لعملهم الحسن. قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الجميع يكون الناس كالفراش، جمع فراشة وهي الطيور الصغيرة الخفيفة التي تطير في الجو إلى غير هدى، ولهذا تتساقط في النار إذا أضرمت النار، هذه الطيور هي الفراش. كالفراش المبثوث أي المبثوث في الجو في السماء، والمعنى أنهم يطيرون إلى غير هدى ويدخل بعضهم في بعض، كما قال الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، على القول بأن المراد هو يوم القيامة، يموج بعضهم في بعض. وهذا يوم تقوم القيامة، وجاء في آية أخرى أنهم كالجراد المنتشر، قال تعالى مهطعين إلى الداع، قال خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والجراد من عادته أنه يتجه إلى جهة واحدة، يتجه إلى جهة واحدة، ليس كالفراش الذي يتطاير رمنة ويسرة. فصار عندنا صورتان لحال الناس يوم القيامة، صورتان لحالة الناس يوم القيامة. فقيل في الجمع بين هاتين الصورتين إنهم أول ما يقومون للقيامة يموج بعضهم في بعض في اضطراب وفي اختلاط عظيم، ثم إذا دعاهم الداعي توجهوا إليه، صاروا إلى جهة واحدة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال جمع جبل وهي الصم الرواسي، ما حالها؟ كالعهن الصوف المنفوش المتطاير في الهواء منتفش خفيف، المعنى أن هذه الجبال تفتت ويذهب ثقلها وتكون من الخفة بحيث تتطاير في الجو. وهذا بعض أحوال الجبال يوم القيامة. وقد أخبر الله عز وجل عن الجبال في مواضع في كتابه العظيم أنها تبس يعني تفتت، وأنها تكون كالرمل المصبوب، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لأنها بست. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ضرب بعضها ببعض، فتضرب وتدك، ثم يكون مكانها قاعا صفصفا، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا تستوي الأرض ولا يكون هنالك لا جبال ولا غير جبال. ولهذا قال هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سبحان الله، هذا حال الجبال، فأين المستبصرون؟ نسأل الله أن يؤمننا وإياكم. قال الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم يأتي التفصيل في أحوال الناس ومآلهم. قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه، يعني من رجحت موازينه وهم أهل الإيمان وابتدأ الله بهم لشرفهم، فأما من ثقلت، وهذه الفاء تسمى فاء التفريع، فأما من ثقلت يعني رجحت موازينه، وذلك لكثرة حسناته، فإن
ثم موازين توزن بها الحسنات والسيئات. وقد اختلف أهل العلم هل هي موازين تنصب أو ميزان واحد، وما الذي يوزن. فقيل إنه ميزان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فدل هذا الحديث على أنه ميزان واحد. طيب، وقال بعض أهل العلم بل هي موازين، لأن هذا هو ظاهر القرآن لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال هنا: فأما من ثقلت موازينه. والذي يظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، وإنما جمعت الموازين لتعدد الموزون، لتعدد الموزون، فمرة توزن الفرائض، ومرة توزن النوافل، ومرة توزن أعمال هذه الأمة، ومرة توزن أعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى ونحو ذلك. هو ميزان إذن، وهو ميزان حقيقي. وبعض أهل العلم قال بل هذا كناية عن العدل وليس ثم ميزان. وممن قال بذلك ابن العربي رحمه الله في العواصم، وقال لم يثبت بهذا الميزان حديث صحيح، ولكن كلامه هذا فيه نظر، فقد دل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا على وجود الميزان، ودلت هذه الآيات على وجوده أيضا. وأما الفرق الأخرى التي أنكرت الميزان فلا عبرة بخلافهم. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ قيل إن الذي يوزن العمل، العمل يوزن، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وإن كان مثقال ذرة من خردل، مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالعمل هو الذي يوزن. وكيف يوزن العمل؟ قيل يقلب العمل أعيانا، أعيان، يجسم العمل، يجسم العمل فيوزن. وقيل بل الذي يوزن صحائف الأعمال، كما يدل على ذلك حديث البطاقة، فتوضع الصحائف، فمن رجحت صحائف حسناته فهو الناجي، ومن رجحت صحائف سيئاته فهو الخاسر. وقيل بل الذي يوزن العامل نفسه، العامل، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والظاهر والله أعلم أن الجميع يوزن، فيوزن العمل، ويوزن العاملون، وتوزن صحائفهم، لأن المقام مقام عدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت، لأنه تقام سوق العدل هناك. ومن تمام العدل أن يوزن الجميع. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو أي صاحب هذه الموازين في عيشة، أصل العيشة الحياة، عيشة راضية، هذا من باب المجاز العقلي. قال راضية يعني كأنها، أعني العيشة، لكمالها قد رضيت عن نفسها، فرضا صاحبها من باب أولى، رضا صاحبها من باب أولى. والبلاغيون يقولون إن هذا من باب المجاز العقلي، فراضية بمعنى مرضية. في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، هذا العكس، أي خفت موازين حسناته، فأمه هاوية، أمه يعني مأواه الذي يأوي إليه. وسمي المأوى أما تشبيها له بالأم التي تحضن صبيها، فالنار تحضن أهلها والعياذ بالله وتنطوي عليهم، فمن هنا أطلق عليها الأم. فقيل وأمه، فأمه هاوية وهي النار. وإنما سميت هاوية لأن من يلقى فيها والعياذ بالله لا يقر له قرار، فهو لا يزال يهوي ويتدهده فيها. وعظم الله شأن هذه النار بقوله وما أدراك ما هي، الهاء هذه وش تسمى؟ ما هي؟ هاء السكت. ما هي؟ ما هي مبنية على السكون، حتى لو وصلت تقول ما هي؟ نار حامية، أي هي نار حامية، نسأل الله العافية. وتنكير نار لتفخيمها. وقوله نار حامية، حامية هذا من باب التأكيد اللفظي، لأن أصل النار أنها حامية، فهذا تأكيد لفظي، كقوله تعالى نار الله الموقدة، فالأصل في النار أنها موقدة، فهذا يكون من باب التأكيد. فهذه السورة، هذا تفسير السورة، وهي سورة عظيمة متمحضة للقيامة وأحداثها، فيها إثبات القيامة وأن من أسمائها القارعة وأنها عظيمة الشأن، بدليل أن الله عز وجل عظمها بهذه الاستفهامات وبإعادة اللفظ وتكراره وبالإظهار في مقام الإضمار. وفيها أيضا انقسام الناس إلى فريقين، وأن أهل الموازين الثقيلة هم الناجون، وأن الخاسرين هم من خفت موازينهم. وفيها إثبات النار، نسأل الله العافية منها، وأن من أسمائها الهاوية. وفيها إثبات المعاد، لأن هذا من لازم الحكمة. والله أعلم. عبد الله أعرب، القارعة ما القارعة؟ القارعة قلنا مبتدأ، إيه؟ والقارعة الخبر. طيب، وما أدراك؟ أعرب ما أدراك. ما أيضا مبتدأ. طيب، وأدراك؟ أدرى فعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع، صح، فعل مضارع. صاحب كتاب إعراب القرآن وبيانه أعربها فعل فعلا ماضيا، وهذا غلط، سهو منه. سألني أحد الإخوان وقال إنه أعربها فعلا ماضيا، الصحيح أن أدرى فعل، أدرى فعل، آسف، أدرى فعل ماض، والمضارع يدري، يدريك ولا لا؟ وصاحب الإعراب أنا عكست، أعربها مضارعا، نعم، فهو خطأ أو سهو منه. إذن أدرى فعل ماض والمضارع يدري، يدريك. طيب، وما أدراك؟ أدراك، أكمل الإعراب، أدراك، قلنا أدرى فعل ماض والفاعل مستتر، نعم، أنت وجوبا، مستتر وجوبا، والكاف، الكاف مفعول به. طيب، وما أدراك؟ ما القارعة؟ مبتدأ وخبر، والمبتدأ وخبر إيه؟ مبتدأ وخبر. طيب، ما محل الجملة؟ ها، لا لا، أدراك خبر ما، أدراك خبر ما. بقي عندنا ما القارعة الثانية؟ ما إعرابها؟ أي نعم، سدت مسد المفعول الثاني، لأن أدرى ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، فالمفعول الثاني جملة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. طيب، كمل. يوم يكون الناس، يوم ظرف، نعم، متعلق بمحذوف، يكون الناس، إيه، خبر، نعم، المبثوث صفة، نعم، للفراش. طيب، يوم يكون الناس كالأهرام، وتكون الجبال مثلها، اسم كان، وكالعهن مثلها، ها، نعم، متعلق محذوف خبر، هو الخبر. طيب، متعلق محذوف خبر، والمنفوش صفة. طيب، عبد الله، فأما من ثقلت، الفاء حرف تفريع. طيب، وأما، ها، حرف، حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل. طيب، من ثقلت، من ثقلت، ايش صلة استفهام، من ثقلت، هذا استفهام، اسم موصول، اي نعم، هذا اسم موصول، يعني الذي، بمعنى الذي. فأم، طيب، ما محله اسم موصول؟ عبد الله، من ثقلت، له إعراب، هذا مبتدأ، نعم، وثقلت، اي نعم، فعل وفاعل، والتالي التانيث حرف لام حنا معرب طيب والهاء موازينه مضاف إليه كمل يا شيخ أيمن فإيه رابطة لي إيه نعم رابطة لي أما ها وأين الفاء قلنا رابطة صحيح طيب باقي شيء إيه إيش تقول خبر من ذهلت هي خبر من ألم نقل إن من ثقلت إيه نعم إذن من مبتدأ يحتاج خبرا الاسم الموصول يحتاج إلى خبر فخبره فهو في عيشة راضية طيب اي نعم إيه الجملة اي نعم مبتدأ وخبر اي نعم لكننا نريد الجملة كلها إيه ما في يعني هو في عيشة صح مبتدأ وخبر والمبتدأ وخبره خبر للاسم الموصول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة طيب راضية نعم صفة لعيشة طيب وأما من خفت موازينه مثلها ولا لا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية مثلها فأمه هاوية طيب وما أدراك ما هي ما أدراك ما اسم استفهام مبتدأ وأدراك الجملة خبر المبتدأ طيب فصلها لنا أدراك فعل الماض نعم والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والكاف مفعول به طيب وما أدراك ما هي تعرف الإعراب أصله ما هي ما مبتدأ وهي خبر والها حرف سكت لام حنا إعراب طيب ما إعراب جملة ما هي أي مبتدأ ها شو إيه نعم سدت مسد المفعول الثاني لأدرى جملة ما هي سدت مسد المفعول الثاني لأدرى طيب نار حامية نسأل الله العافية من يعربها منكم ها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي نار حامية نعم هي نار حامية وحامية صفة ونسأل الله لا يجعل حظنا من هذا الكلام مجرد الإعراب وتفكيك الكلام وبيان وجوه بلاغته وإنما العبرة يا جماعة بالاتعاظ أليس كذلك أن نتعظ فإن هذه السورة على قلة آياتها سورة عظيمة وجاء في ترجمة الفضيل بن عياض العابد المشهور أنه كان له ابن شديد الخوف من الله وكان الفضيل إذا أم بالناس يتحاشى أن يقرأ السور التي فيها ذكر القيامة وأهوالها فصلى ذات يوم بالناس ولم يجد ابنه خلفه فقرأ سورة القارعة قيل إنه لما فرغ من الصلاة إذا بابنه قد خر ميتا رحمه الله خر ميت لأن السورة عظيمة وفيها أحداث جليلة هائلة ولا شك أن سماع الآيات في القيامة مما يزلزل القلوب. وذكر جل من ترجم للإمام الحافظ عبد الله بن وهب رحمه الله أنه صنف كتابا سماه أهوال القيامة، جمع في هذا الكتاب النصوص من القرآن والسنة في ذكر القيامة وأهوالها، فلما فرغ منه جيء به ليقرأ عليه في المسجد، فقرأوا عليه منه فخر مغشيا عليه في المسجد وحملوه إلى بيته ومات بعد 3 أيام. ذكر هذا جل من ترجم له، الذهبي وغيره. وهذا يدل على شيء، ما هو؟ أن السماع أبلغ في التأثير من القراءة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: لمن؟ قال: أقرأ وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشية منه. وقد صنف بعض أهل العلم، أظنه الثعلبي، كتابا سماه قتلى القرآن، قتلى القرآن يعني الذين تلي عليهم فماتوا أو قرأوه فماتوا من شدة تأثرهم بهذا الكتاب العظيم. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على محمد.